أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح حي على حي على خير الأعمال الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لكميل بن زياد النخعي: الناس ثلاثة، فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتبع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأ إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. من غرر الأجوبة. روي عن ابن عباس أن أخوين يهوديين سألا أمير المؤمنين عليه السلام عن واحد لا ثاني له، وعن ثان لا ثالث له، إلى 100 متصلة نجدها في التوراة والإنجيل وهي في القرآن يتلونه. فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال: أما الواحد فالله ربنا الواحد القهار لا شريك له، وأما الاثنان فآدم وحواء، لأنهما أول اثنين، وأما الثلاثة فجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأنهم رأس الملائكة على الوحي، وأما الأربعة فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وأما الخمسة فالصلاة أنزلها الله على نبينا وعلى أمته، ولم ينزلها على نبي كان قبله ولا على أمة كانت قبلكما، وأنتم تجدونه في التوراة. وأما الستة فخلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، وأما السبع فسبع سماوات طباقا، وأما الثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأما التسعة فآيات موسى التسعة، وأما العشرة تلك عشرة كاملة، وأما الأحد عشر فقول يوسف لأبيه: رأيت أحد عشر كوكبا والشمس، وأما الاثنى عشر فالسنة اثنى عشر شهرا، وأما الثلاثة عشر فيقول يوسف لأبيه: والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر إخوته، والشمس أبوه، والقمر أمه، إلى آخر الرواية. فلما سمع اليهوديان ذلك أسلما.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. نناقش في حلقة هذا الأسبوع مؤشرات نهاية الحقبة الأمريكية، وهل حانت؟ إذن عنوان الحلقة: هل حانت نهاية الحقبة الأمريكية؟ أهلا بكم من جديد. على مدى قرن كامل عاش الناس في جميع أنحاء العالم ما يسمى بالحقبة الأمريكية، وهي تلك الفترة التي هيمنت عليها قوة الولايات المتحدة وثروتها ومؤسساتها وأفكارها وتحالفاتها. لكن الكثيرين يعتقدون الآن أن هذه الحقبة الطويلة تقترب من نهايتها، ويصرون على أن العالم الذي تقوده واشنطن يفسح المجال لشيء جديد، وهو نظام ما بعد أمريكا، بل ما بعد الغرب وما بعد النظام الليبرالي، في ظل منافسة القوى العظمى والصعود الاقتصادي والجيوسياسي للصين. وبينما يستقبل البعض هذا الاحتمال بفرح والبعض الآخر بحزن، لكن القصة تبقى هي نفسها. فهل صحيح أن الولايات المتحدة تفقد ببطء موقعها القيادي العالمي، أم أنها يمكن أن تحافظ على مكانتها لمزيد من العقود؟
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي، وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
أيها الأفاضل، في أغسطس آب من عام 2021 كانت الصور المروعة للأفغان اليائسين الذين يحاولون الخروج من كابول بعد انهيار الحكومة المدعومة من الغرب تشير إلى منعطف كبير في تاريخ العالم، وهو أن أمريكا ابتعدت عن العالم، وأن نهاية الحقبة الأمريكية المهيمنة على العالم تقترب بسرعة، على رغم توقع استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى لسنوات أخرى مقبلة. على حد وصف المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما الأستاذ في جامعة ستانفورد، والذي اعتبر أن الهيمنة الأمريكية السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية على شؤون العالم بعد سقوط جدار برلين عام 1989 بلغت ذروتها مع غزو العراق عام 2003 ورغبة واشنطن في إعادة تشكيل الشرق الأوسط أو التسمية الأدق غرب آسيا بأكمله، لكنها بالغت في تقدير فعالية قوتها العسكرية، وانتهى الأمر بأزمة مالية زادت من التفاوتات التي أحدثتها العولمة بقيادة الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين عاد العالم إلى حالة أقرب من التعددية القطبية مع اكتساب الصين وروسيا والهند وأوروبا ومراكز أخرى جزءا من القوة إلى جانب القوة الأمريكية. لكن أمريكا التي نجت من هزيمة مذلة سابقة عندما انسحبت من فيتنام عام 1975 واستعادت هيمنتها في غضون ما يزيد قليلا على عقد من الزمان، أثبتت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا ومواقفها الصارمة حيال الصين مكانة أمريكا العالمية من خلال قيادتها للتحالف الغربي في أوروبا وشرق آسيا. ومع ذلك لا تزال الولايات المتحدة تواجه تحديات داخلية وخارجية، ففي الداخل يتواصل الانقسام السياسي والثقافي بين الليبراليين والمحافظين، وقوضت الشعبوية الإحساس الوطني بالأمة الأمريكية الذي كان يدعم في السابق القيادة العالمية للولايات المتحدة، وتزايدت الشكوك بين الأمريكيين المنقسمين في أن أفضل أيام البلاد قد ولت. أيها الأفاضل، في الخارج ينافس الشرق الآن الغرب في القوة الاقتصادية والثقل الجيوسياسي، وتنمو بلدان الجنوب العالمي بسرعة وتطلع بدور أكبر على المسرح الدولي، بينما فقدت الولايات المتحدة بريقها وتكافح المجتمعات الليبرالية في كل مكان، وتسارع الصين وروسيا إلى تحدي الهيمنة الأمريكية والليبرالية والديمقراطية بقوة بعد أن أصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان مبدأ مشترك ينذر بحقبة جديدة لا تقود فيها الولايات المتحدة العالم. وتزامن ذلك مع توقعات عدد كبير من المناظرين السياسيين بمزيد من التراجع الأمريكي ورؤيتهم إلى الولايات المتحدة ونظامها الليبرالي على أنه مجرد إمبراطورية أخرى في طريقها إلى الزوال، استناداً إلى عجلة التاريخ التي تقول إن الإمبراطوريات تأتي وتذهب، تزدهر وتذبل، وإنه قد حان الوقت للولايات المتحدة لتتلاشى بعدما وصلت إلى مرحلة الشيخوخة. لكن على رغم أن لا أحد يعرف المستقبل وأن النظام العالمي المقبل سيتشكل من خلال قوى سياسية معقدة ومتغيرة يصعب فهمها، إلا أن هذا الخطاب الصارخ حول انحدار الولايات المتحدة يتجاهل التأثيرات والظروف التاريخية العالمية التي ستستمر في جعل أمريكا هي القوة المهيمنة والمنظمة للسياسات العالمية في القرن الحادي والعشرين. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أفول أمريكا، وكان عنوان الحلقة: هل حانت نهاية الحقبة الأمريكية؟ شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
ليست شعرا وشعار، هي أغنية للثوار. هي ليست شعرا وشعار، هي أغنية للثوار. هي ليست لعبة أطفال، هي من تفديها الأحرار. هي من تفديها الأحرار. هي ليست لعبة أطفال، هي من تفديها الأحرار.
أخي القدس للناس فخر عز بل إحسان.
أخي القدس للناس فخر عز بل إحسان.
فلنبعد عنها الأرجاس بسلاح أو بالأحجار.
بسلاح أو بالأحجار. هي ليست لعبة أطفال، هي من تفديها الأحرار.
فخميني الأمة قال صهيون مرض ووبال.
فخميني الأمة قال صهيون مرض ووبال.
سرطان يفني الأجيال فلتمحى من كل ديار.
فلتمحى من كل ديار. هي ليست لعبة أطفال، هي من تفديها الأحرار.
فالقدس هيهات تعود وبها صهيون ويهود.
فالقدس هيهات تعود وبها صهيون ويهود.
فلنضحي للقدس جنود ونبدد عرش الكفار.
ونبدد عرش الكفار. هي ليست لعبة أطفال، هي من تفديها الأحرار. هي ليست شعرا وشعار، هي أغنية للثوار. هي ليست شعرا وشعار، هي أغنية للثوار. هي ليست لعبة أطفال، هي من تفديها الأحرار. هي من تفديها الأحرار. هي من تفديها الأحرار.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
وكفى بالله حسيبا. حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي نستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دامت إفاضاته. في هذه الحلقة أعزائنا أيها الإخوة والأخوات من البرنامج، نتابع جزءا من الخطاب الذي ألقاه سماحته في 9 يوليو 2025 خلال لقائه برئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف.
Thank you.
حياكم الله أعزائنا الكرام. في مستهل اللقاء تقدم سماحة السيد القائد حفظه الله بالشكر الجزيل لأعضاء الحكومة وما قدموه خلال فترة الدفاع المقدس إثر الحرب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني على البلاد، وقال بهذا الشأن:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين، سيما بقية الله فالعظيم. أولاً خدا قوت عرض میکنیم به همه حضرات دوستان.
اولا نتقدم بالشكر والتقدير الى السادة والاخوة في الحكومة الرابعة عشرة جميعهم من مديرين فاعلين وموظفين ناشطين. نخص بالشكر تلك الأجهزة التي أدت دورا في هذا الاختبار في الأيام الاثني عشر الذي أشار إليه جناب الدكتور بزشكيان، مثل وزارة الصحة وبعض الجهات الأخرى. نحن على اطلاع أيضا بأنهم في هذه الأيام الاثني عشر أدوا دورا بارزا بتفان حقيقي، فلنتوجه بالشكر إليهم جميعا. أتوجه بشكر خاص إلى السيد رئيس الجمهورية الموقر على العمل المكثف والمفيد الذي يؤديه، فهذا النمط من العمل وهذه الدوافع وهذه الروحية هي ما تحتاج إليه البلاد بعينه. نذكر من بين ذلك زيارته الأخيرة إلى الصين، فقد كانت زيارة موفقة جدا وأوجدت أرضية لا نقول إنها تحققت بالفعل بل بالقوة لأحداث كبيرة تحتاجها بلادنا، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية. لقد أوجد جنابه بهذه الزيارة مثل هذه الأرضية لحسن الحظ، وكانت لها مكتسبات وإنجازات ينبغي متابعتها إن شاء الله.
دستاوردهایی داشته و بایستی پیگیری بشه انشاءالله.
أيها الإخوة والأخوات، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون الآن برنامج من أنوار البصيرة. أعزائنا الكرام، تناول القائد الإمام الخميني دام ظله موضوع تعامل الحكومة مع الشعب، فقال سماحته:
من قبل از اینکه وارد صحبت بشم یک مطلبی رو آخر یادداشتم یادداشت کردم.
قبل أن أبدأ حديثي دونت في آخر ملاحظاتي نقطة أرى من المناسب ذكرها في البداية، وهي على الإخوة المسؤولين الذين يخاطبون الناس أن يكونوا رواة لقوة البلاد وقدراتها وإمكاناتها، لا أن يكونوا رواة لنقاط الضعف. ولدينا نواقص ولدينا احتياجات، في المقابل نمتلك مكامن قوة ولدينا قدرات، وهناك أعمال أنجزت وجهود بذلت، فلنروي هذه الأمور ونخبر بها الناس. إن الصحافة مسؤولة في هذا المجال، وكذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وأكثر من الجميع المسؤولون الحكوميون أنفسهم هم المسؤولون عن ألا يكونوا عندما يقفون أمام الناس خلف الميكروفون رواة للضعف والعجز واليأس وما إلى ذلك.
راوي ضعف وناتواني وناؤميدي وإنا نباشن.
وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، وجه سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله أعضاء الحكومة لأن يبذلوا الجهود كخدمة للشعب الذي انتخبهم، فقال
سماحته.
ایشون الان حدود نیم ساعت تقریبا آقای رئیس جمهور صحبت کردن، همه نقطه ها نقطه های قوت.
لقد تحدث السيد رئيس الجمهورية الآن قرابة نصف ساعة، وكانت النقاط التي أشار إليها في حديثه جميعها نقاط قوة. طبعا أنا على دراية بالقضايا التنفيذية، فقد أمضيت سنوات في السلطة التنفيذية، وأعلم أن المسافة بين الإرادة واتخاذ القرار وبين التنفيذ ليست بالمسافة القصيرة، هذا ما نعلمه جميعا. ولكن إرادة الإنسان ووجود العزيمة وامتلاك الدافع والأمل في أنه سيتمكن من تحقيق ما يريد، فإن هذا بحد ذاته يعد جزءا مهما لتحقيق الأهداف. أقول للإخوة الأعزاء، اغتنموا فرصة خدمة الناس. هذه الفرصة أولا لا تتاح للجميع، وثانيا ليست دائمة. أنا وأنتم أمامنا سنوات محدودة ومسؤوليات وأعمال وميدان نستطيع أن نتحرك فيه ونعمل ونخدم الناس، ونستطيع في هذه المدة أن ننال رضا الله عنا، فلا نضيعن هذه الفرصة لنستثمر كل ساعة من ساعات عمرنا في الخدمة.
از ساعت ساعت این عمر خدمتی خودمون استفاده کنیم.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
يشهد الميدان لبأس، لا نحن بأس الأشتر، نحن رجال حيدر على طريق القدس نعلن الجبين، نحن فجر النصر ومن عروق النحر قد كتبنا إنا مقاومين.
يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء
في الحرب رجال تسأر، لا ترهب جنود المنكر، لو غاروا على في القاع ساعة
ستهوي خيبر أسد في الميدان هم قوة الرضوان أسد في الميدان هم قوة الرضوان أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة هم جيش المنتظر في يوم الظفر وهم الطوفان يعصفهم سجيل إذا يشتد الصليب تسقط الجليل حينها لن يبقى كيان إسرائيل ورب العزة فلتبشري يا غزة جاء وعد الله وهو قريب وغدا لا رجع سوف نصلي الجمعة وعدنا في القدس وهو قريب
مداد النصر بركانا بأرضي يجري يسليهم بنار حمراء لو لاح ضياء الفجر فلتعلم الدم لا يهزم فلتعلم الدم لا يهزم أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة إذا يسقط الشهيد يعتلي الوعي قسما بالدم والصوت إذ دمدم
فلا وقت للبكاء وقبل العزاء يثأر الأحرار قبل جفاف الدم
حسبنا إعصار رجال كل أوغار جيش بني سيدحرون
بيد ثورية وأنفس قدسية يا جيوش الشر ستهزمون
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عزيزي المستمع في لقائنا السابق ذكرنا أن القرآن يستعين بلغتين في إبلاغ رسالته وهما لغة الاستدلال المنطقي ولغة الإحساس ولكل من هاتين اللغتين مخاطبوها المختصون فالأولى تخاطب العقل والثانية تخاطب القلب
وموضوع لقاء اليوم هو وجهة نظر القرآن في العقل فهل يعتبر القرآن العقل سندا كما يقول علماء الفقه والأصول؟ أي إذا كان المكتشف حقاً من مكتشفات العقل الصحيحة فهل ينبغي على الإنسان أن يحترمه وأن يعمل بموجبه أم لا؟ فإذا عمل به وارتكب في ذلك أحياناً خطأً ما فهل سيعذره الله على ذلك أم سيعاقبه؟ وإذا لم يعمل به فهل سيعاقبه الله على عدم العمل به مع أن عقله قد حكم بذلك أم لا؟
حول هذه الأسئلة يقول المفكر المطهري إن كون العقل حجة وسندا في نظر الإسلام أمر ثابت، كما أن علماء الإسلام جميعا لم يشكوا في سندية العقل واعتبروه أحد مصادر الفقه الأربعة، وللحصول على الدليل الذي يثبت كون العقل حجة لا بد من الرجوع إلى القرآن. فمن الآيات يمكن أن نعد 60 أو 70 آية وردت في القرآن تشير إلى أن موضوعا ما قد طرح لكي يتدبره العقل.
أيها الإخوة، إن القرآن بتوكيده العقل يريد إبطال أقوال بعض الأديان التي تقول إن الإيمان غريب عن العقل، وإنه لكي يؤمن المرء عليه أن يعطل العقل وأن يكتفي بعمل القلب لكي يدخله نور الله. ويضيف المفكر المطهر قائلا: ومع أن كل المصائر بيد الله، فإن الله يحمل البشر مصائرهم بسبب اختيارهم وتصميمهم وعملهم، ولا يقوم بعمل جزافا، بل حتى المصائر لها نظام، ولن يغير الله مصير مجتمع بغيره إلا إذا غير المجتمع ما به، كأن يغير نظامه الأخلاقي أو الاجتماعي.
والقرآن من ناحية أخرى يحث المسلمين على النظر في أحوال الأقوام السالفة ومصائرها، يستخلصون منها الدروس والعبر. ومن البديهي أنه لو كانت مصائر الأقوام والملل وأنظمتها قد سارت بشكل عشوائي ومصادفة، أو لو كانت تلك المصائر مفروضة من فوق، لما كان ثمة داع لدرس أو عبرة. فبهذا التوكيد يريد القرآن أن يشير إلى أن مصائر الأقوام تتحكم بها أنظمة واحدة، أي لو تشابهت ظروف مجتمع ما مع مجتمع آخر لتشابه مصيرهما.
ويقول المفكر المطهري موضحا فلسفة الأحكام: من الدلائل الأخرى على القبول بحجة العقل في نظر القرآن هو القول بوجود فلسفة للدساتير والأحكام، أي أن العلة في وضع الدستور هي المصلحة، فالقرآن يقول أقيموا الصلاة، ثم يشرح الأثر الروحي للصلاة وكيف أنها ترتفع بالإنسان عن الفحشاء فيبتعد عن المفاسد والموبقات. وهكذا الأمر فيما يتعلق بأحكام أخرى كالصوم والزكاة والجهاد، حيث إن القرآن يبين جميع الموارد ومردوداتها الفردية والاجتماعية، وعليه فهو يمنح هذه الأحكام جانبها الدنيوي على الرغم من كونها سماوية ومن الأعلى، ويطلب من الإنسان أن يتأملها ويتفكر فيها لكي يستبين له كنه الأمور، ولئلا يحسبها مجرد سلسلة من الرموز أسمى من فكر البشر.
ويستطرد المفكر المطهر قائلاً: وثمة دليل آخر على أصالة العقل في نظر القرآن، وهو مكافحة القرآن لشطحات العقل. فلا شك أن فكر الإنسان يقع في الخطأ في كثير من الأحيان، وهذا أمر معروف وشائع، ولكنه ليس مقصورا على العقل، فالحواس والمشاعر تخطئ أيضا، وقد أحصوا لحاسة البصر عشرات الأنواع من الأخطاء. ففيما يتعلق بالعقل كثيرا ما يتفق أن يستدل الإنسان على أمر ويتوصل إلى نتيجة، ومن ثم يتضح أن استدلاله كان خطأ من أساسه.
وهنا يطرح هذا السؤال نفسه، أيجب علينا أن نلغي عمل العقل بسبب خطئه هذا؟ أم ينبغي أن نوجد وسائل وأسبابا تحول دون العقل وارتكاب الخطأ؟ وفي الرد على هذا السؤال يقول السفسطائيون إن الاعتماد على العقل غير جائز، بل إن الاستدلال لغو لا طائل وراءه. ويرد الفلاسفة عليهم قائلين إن الحواس تقع أيضا في الخطأ كالعقل، غير أن أحدا لم يحكم بتعطيل الحواس وبعدم استعمالها، ولما لم يكن بالإمكان الاستغناء عن العقل اضطر المفكرون إلى الحيلولة دون وقوعه في الخطأ.
وفي غضون بحثهم في هذا الموضوع لاحظوا أن كل استدلال يتكون من قسمين، المادة والصورة، كما هي الحال عند تشييد عمارة، إذ نكون بحاجة إلى الإسمنت والحديد والجص، ولكي تبنى العمارة على خير ما يكون علينا أن نهيئ أفضل المواد وأجمل خريطة لا نقص فيها. كذلك الأمر في الاستدلال، فلكي يكون صحيحا لابد أن تكون مادته وصورته صحيحتين. إن القضية الرئيسية في ضمان صحة الاستدلال هي أن المنطق الصوري وحده لا يكفي لإثبات صحة الاستدلال، فهذا المنطق إنما يضمن جانبا واحدا. ولكي نطمئن إلى صحة مادة الاستدلال لابد من اللجوء إلى منطق المادة أيضا، أي أننا نحتاج إلى معيار نقيس به المادة الفكرية كذلك.
أما حول منشأ الخطأ في نظر القرآن الكريم، يقول المفكر المطهري من جملة مناشئ الخطأ التي ذكرها القرآن هي أن الإنسان يأخذ الشك مأخذ اليقين، وإذا تقيد الإنسان دائما باليقين ولم يقبل بالظن فلن يقع في الخطأ، وهذا ما يؤكده القرآن كثيرا، حتى إنه يصرح بأن أكبر مزالق الفكر البشري هو اتباعه الظن.
المنشأ الثاني لحصول الخطأ في مادة الاستدلال وبخاصة في الأمور الاجتماعية هو التقليد، فبعض الناس يثقون بصحة الأمر ما دام المجتمع يثق بصحته، أي أن الأمر المقبول عند المجتمع أو أن الأسلاف الأقدمين قد ارتضوه يكون مقبولا عند الجيل الحاضر أيضا.
أما القرآن فيقول عليكم أن تزنوا كل أمر بميزان العقل، لا أن تثقوا بكل ما كان أجدادكم يفعلون، ولا أن تنبذوه كليا لهذا السبب. وثمة مسائل كثيرة طرحت في الماضي وكانت خطأ في الوقت نفسه، ولكن الناس تقبلوها، وثمة مسائل أخرى كانت صحيحة في زمانها، ولكن الناس رفضوها من باب الجهل. ولا بد من أخذ رأي العقل في قبول الأمور أو رفضها، لا أن نقلد الآخرين فيها تقليدا أعمى. والقرآن يضع اتباع الآباء والأجداد في معظم الأحوال في تعارض مع العقل.
ويواصل المفكر المطهر حديثه فيقول يؤكد القرآن أن قدم الفكرة لا يكون دليلا على صحتها أو خطأها، إن لتقادم الزمن أثرا في الأمور المادية، ولكن حقائق الوجود لا يمكن أن يصيبها البلا مهما تقادم عليها الزمان. فحقيقة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم تظل صادقة ما دامت الدنيا قائمة. والقرآن الكريم يقول إنه يجب مواجهة الأمور بسلاح العقل والفكر، فلا ينبغي نبذ عقيدة صحيحة لمجرد كون بعضهم يلصقها بالناس، ولا أن نتقبل أخرى لمجرد كونها تقترن باسم هذا أو ذاك من الشخصيات المعروفة، بل يلزم القيام بالدرس والتحقيق في كل المسائل.
ومن العوامل المؤثرة في حصول الخطأ والمذكورة في القرآن هو اتباع هوى النفس وميولها وأغراضها المريضة. وفي ذلك يقول مولوي ما مضمونه: إذا ما برزت الأغراض حجب الفن، ومد 100 ستار بين القلب والعين، فما من إنسان استطاع أن يكون سليم التفكير إلا إذا ابتعد عن شر الأغراض والتحيز، أي أن العقل يستطيع أن يعمل في محيط يخلو من أهواء النفس.
مستمعين الكرام، حتى الملتقى مجددا، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. طهران تعتبر الطريقة الدبلوماسية السبيل الوحيد لحل قضية برنامجها النووي. القوات اليمنية تعلن ضرب أهداف حساسة بالقدس المحتلة بصاروخ باليستي من نوع الإنشطاري. صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 67,100. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الحل الدبلوماسي السبيل الوحيد لحل قضية البرنامج النووي الإيراني. جاء ذلك بتصريحات لعراقشي خلال لقائه سفراء بعثات أجنبية في طهران، أكد فيها على سعي البلاد لإيجاد حل تفاوضي عادل، مشيرا إلى رفض الدول الغربية الحل الإيراني بسبب مطالبها المفرطة. وشدد عراقشي على أن الهجوم العسكري وآلية الزناد ليس حلين للقضية، لافتا إلى مواصلة وزارة الخارجية جهودها الدبلوماسية، لكن طبيعة المفاوضات لن تكون كالسابق. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن برنامج إيران النووي وتفعيل آلية الزناد.
اتفاق القاهرة للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد ملائما مع إعادة فرض إجراءات الحظر الدولية على طهران. هذا ما أبلغه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي للدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في طهران خلال لقاء في